عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. قال: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا جملة من البيوع المنهي عنها، فمن ذلك ما يتعلق بتلقي الركبان، وكذلك أيضا النجش، وكذلك أيضا أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وأن يشتري على شرائه، وأن يسوم على سومه، وكذلك أيضا أن يبيع حاضر اللباد، ونعم، وهنا يقول نعم، وذكرنا ما يتعلق بالحديثين السابقين من مسائل، لكن بقي عندنا مسألة واحدة، وهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، وأن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، إلى آخره. هل هذا النهي يقتضي الفساد أو أنه لا يقتضي الفساد؟ هذا ما يكتب الثاني. هل أنه يقتضي الفساد أو أنه لا يقتضي الفساد؟ تكلمنا عن هذه، بقي علينا هذه المسألة. العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان: الرأي الأول أن النهي يقتضي الفساد للقاعدة التي سبق أن أشرنا إليها، وهي أن النهي يقتضي الفساد. قالوا بأن النهي هنا يعود إلى ذات المنهي عنه، يعني يعود إلى ذات المنهي عنه، فقالوا بأنه يقتضي الفساد. الرأي الثاني، نعم، الرأي الثاني أن النهي لا يقتضي الفساد، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الخيار، أثبت الخيار، قال: فإذا جاء، نعم، أثبت له الخيار، قال: فإذا جاء صاحبه السوق فهو بالخيار، وأثبت الخيار في المصرات. وإثبات الخيار فرع عن الصحة، يعني إثبات الخيار فرع عن الصحة. النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الخيار في المصرات، وأثبت الخيار في تلقي الركبان إلى آخره، قال: فإذا جاء سيده السوق فهو بالخيار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإثبات الخيار هذا يدل على الصحة، وهذا القول هو الأقرب، أن العقد صحيح لكن يبقى الخيار، وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة. والنهي يعود إلى أمر خارج، لا يعود إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرطه، وإنما يعود إلى أمر خارج، وهو ما يتعلق بالظلم والغرر ونحو ذلك، وهذا لا يختص في البيع، يعني لا يختص في البيع، فهو لا يعود إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرطه المتعلق بالمعاملة، المختص بالمعاملة. فيبقى ما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله هو الأقرب. ثم قال المؤلف رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل: إنه كان يبيع الشارك، وهي الكبيرة، الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. نعم، هذا أيضا من البيوع المنهي عنها، وهو بيع حبل الحبل. حبل الحبلة اختلف في تفسيره على رأيين، حبل الحبلة اختلف في تفسيره على رأيين. الرأي الأول أن المراد بذلك جهالة الأجل، أن المراد بذلك جهالة الأجل، بمعنى أن يبيعه السلعة إلى أن تلد الناقة ثم تلد التي في بطنها، وهذا أجل مجهول. المقصود بذلك جهالة الأجل، يعني أن يبيعه السلعة إلى أن تلد الناقة ثم تلد التي في بطنها، وهذا مجهول. وهذا التفسير ذهب إليه الإمام مالك، وكذلك أيضا الشافعي رحمهم الله تعالى. الرأي الثاني أن المراد بذلك هو الجهالة والغرر، أن المراد بذلك هو الجهالة والغرر، وكذلك أيضا بيع المعدوم، وكذلك أيضا بيع المعدوم، وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذلك بأن يبيعه نتاج الحمل الذي في بطن الناقة المسمنة، أن يبيعه نتاج الحمل الذي في بطن الناقة المسنة، يعني هذه الناقة حامل، يبيع نتاج الحمل الموجود في هذه الناقة، وهذا مجهول، مجهول لا يدري هل هو واحد أو متعدد، هل هو حي أو ميت، هل هو ذكر أو أنثى، وأيضا معدوم ومعدوم مجهول، فينبني عليه الغرر بما فيه من الجهالة، وكذلك أيضا هو معدوم، كذلك أيضا هو معدوم. فعندنا تفسيران، تفسير أول ذهب إليه مالك الشافعي، والتفسير الثاني ذهب إليه من أحمد رحمه الله. وقال نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يبتاع أهل الجاهلية. أهل الجاهلية المراد بهم ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وسموا بذلك لأنهم على جهل كبير، وهذا من جهلهم، هذه البيوع التي توجد عندهم هذا من جهل لما يترتب عليها من الغرر يترتب عليها من الغرر والمخاطرة ونحو ذلك. وكان الرجل يبتاع الجزور، الجزور هو البعير، ذكرا كان أو أنثى، إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. هذا ذكرنا فيه تفسيران، التفسير الأول أن المراد بذلك جهالة الأجل، والتفسير الثاني أن المراد بذلك أن المبيع معدوم مجهول. هذا الحديث اشتمل على قاعدة في المعاملات، اشتمل على قاعدة في المعاملات، وهي النهي عن الغرر، فالغرر المعاملة إذا كان يترتب عليها غرر فنقول بأنه ينهى عنها. ومن صور الغرر هنا أن يكون الثمن مجهولا، أو أن يكون أن تكون السلعة مجهولة، يعني من صور الغرر أن يكون الثمن مجهولا وأن تكون السلعة مجهولة. سبق أن أشرنا أن الحنفية يقولون إذا باع شيئا لم يره ولم يوصف له صح، وكان له خيار الرؤية. وأيضا يقولون لو باع شيئا ولم يذكر الثمن صح ذلك ويقوم بثمن مثل. ودليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فيصح أن يتزوج الرجل المرأة دون أن يذكر المهر، وانتبه، يعني شرط نفي المهر هذا شرط فاسد مفسد. لو قال تزوج لكن شرط ما يكون مهر هذا شرط فاسد مفسد كما قال شيخ الإسلام، لكن هنا ما ذكر المهر ليس المعنى أنه يشرط، لو شرط لكان فاسدا مفسدا، لكن المعنى أن المهر لم يذكر، وهذا لا بأس، تسمى عند العلماء بالمفوضة، يعني تسمى عند المفوضة بالمفوضة، ويقسمون التفويض لتفويض بضع وتفويض مهر إلى آخره، يعني يعقد لهذا الرجل دون أن يذكر المهر ويصح العقد ويكون لها مهر مثل. كذلك أيضا لو باع السلعة دون أن يذكر الثمن صح ويكون بثمن المثل. وفرق بين هذا وبين أن يكون الثمن مجهول، وقال بعتك بما في جيبي، هذا ثمن مجهول هذا، لكن لو قال بعتك ثم بعد ذلك تراضي صح ذلك ويكون بثمن المثل، هذا ذكره الحنفية رحمهم الله تعالى. أيضا من فوائد هذا الحديث أنه على التفسير الأول لا بد أن يكون الأجل معلوما في البيع، يعني في البيع لا بد أن يكون الأجل معلوما، وأيضا لا يصح بيع المعدوم إلا ما استثني. يعني نفهم أن الشارع كما ذكر ابن القيم رحمه الله ما حرم بيع المعدوم، الشارع ما حرم بيع المعدوم، لكن كما قال ابن القيم رحمه الله الشارع حرم بيع المعدوم الذي يترتب عليه غرض، وإلا الشارع جاء بباب كبير وهو باب السلم، والسلم السلع ما تكون موجودة تكون معدومة، فالشارع لم يحرم بيع المعدوم وإنما حرم بيع المعدوم الذي يترتب عليه غرر. وفيه أيضا ما عليه أهل الجاهلية من المعاملات المحرمة إلى آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، قيل وما تزهى؟ قال حتى تحمر أو تصفر. قال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ أيضا هذه من البيوع المنهي عنها، بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، يعني لا يجوز بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وبما يكون صلاح الثمرة؟ صلاح الثمرة بما يكون، نقول الثمار تنقسم إلى قسمين، الثمار تنقسم إلى قسمين، القسم الأول يعني القسم الأول أن تكون ثمار نخيل، فعلامة الصلاح في ثمار النخيل أن تحمر أو تصفر، يعني أن تحمر أو تصفر، علامة الصلاح في ثمار النخيل أن تحمر أو تصفر، ولو بسرة واحدة، لو كان عندك 1000 نخلة تريد أن تبيع ثمرتها، التمر لا يزال أخضر ما يجوز أن تبيع، لكن لو احمرت بسرة واحدة جاز أن تبيع 1000 نخلة. وهذا ينبني على قاعدة، وهي ما هي؟ التابع تابع، أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فنقول بدو الصلاح في النخيل ماذا؟ أن تحمر أو تصفر. طيب بدو الصلاح في الثمار غير النخيل، في الثمار غير النخيل في الثمار غير النخيل هي أن تطيب وأن تتهيأ للأكل، أن تطيب وأن تنبج وأن تتهيأ للأكل. فعندنا بيع الثمرة قبل بدو صلاحها هذا محرم لا يجوز، لكن ما هو بدو الصلاح؟ نقول بأن بدو الصلاح إن كانت في ثمر النخيل أن تحمر أو تصفر، وأما في غيرها أن تنبج وأن تطيب وأن تتهيأ للأكل، أما أن تتهيأ للأكل. والحكمة من النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها أنها قبل بدو الصلاح لا يؤمن عليها من الفساد والتلف، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ نعم، بما يستحل أحدكم مال أخيه. وفي هذا دليل على أن صلاح ثمار النخيل أن تحمر أو تصفر، نعم، صلاح ثمار النخيل أن تحمر أو تصفر. وفي هذا أيضا دليل على أنه يحرم على المسلم أن يأكل مال أخيه، يعني بما يستحل. أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه، يعني فيه أنه يحرم على المسلم أن يأكل مال أخيه. وإذا بيعت الثمار بعد بدو صلاحها ثم بعد ذلك حصل لها عاهة، يعني أصابتها جائحة من الجوائح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ فنقول: إذا حصلت جائحة للثمار بعد أن بيعت بعد بدو صلاحها فإن المشتري يرجع على البائع بالثمن، اللهم إلا إذا كانت هذه الجائحة، يعني إذا كانت هذه الجائحة إذا كانت شيئا يسيرا، يعني إذا كانت شيئا يسيرا فإن هذا لا يضر، لأن هذا مما جرى به العادة. لكن لو حصل التلف سبب المطر أو سبب جراد أو سبب غبار أو غير ذلك من الجوائح، يعني غير ذلك من الجوائح التي تصيب الثمار، فنقول مقدار التلف هذا يرجع به المشتري على البائع، ولا يجوز له أن يأخذه. ولهذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تزهى، يعني أي حتى تحمر أو تصفر، يعني حتى تزهى يعني حتى تحمر أو تصفر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه، فيه وضع الجوائح، يعني فيه دليل لوضع الجوائح كما سلف، يعني إذا أصابت الثمار جائحة فإن المشتري يرجع البائع بالثمن، يأخذ منه ثمن الثمرة، اللهم إلا إذا كان ذلك شيئا يسيرا. وفيه أنه لا فرق في الجائحة بين أن تكون ثلثا أو أقل من الثلث، خلافا للمالكية، المالكية يقيدون وضع الجوائح بالثلث، أما الصواب أنه سواء كان ثلثا أو أقل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، لكن يستثنى من ذلك كما سلف ما إذا كان الفساد شيئا يسيرا فإنه لا ينظر إليه.